بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل، حديث جبرائيل، جبرائيل على قراءة في القرآن، المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث. قال العلامة بن قاسم رحمه الله تعالى: قوله والدليل من السنة، ما هو العلم؟ ما تعريف العلم؟ معرفة الحق بدليله. والدليل ما هو؟ آية أو حديث، هذا هو الدليل. الدليل آية أو حديث. قال في الحاشية: أي والدليل على مراتب الدين الثلاث. يعني ليس المراد والدليل على الإحسان الذي هو آخر شيء ذكر، بل الدليل على مراتب الدين الثلاث التي تقدمت: الإسلام والإيمان والإحسان. من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك قول حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: من طرق عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه لما فيه من زوائد الفوائد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأحمد وغيره، نحو من حديث ابن عباس وغيره، وهو حديث جليل عظيم الشأن يشتمل على بيان الدين كله. الشيخ ابن عثيمين في رياض الصالحين أطنب في شرح هذا الحديث، كانت أول طبعة خرجت 7 أجزاء وغير مكتملة، وأظن قريب جزء كامل شرح حديث جبريل تذكر تفاصيل الأحكام. قوله عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارزا يوما للناس. قوله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، قال: ولأبي فروة. ولأبي فروة مراده هذا طريق آخر للحديث عند النسائي من طريق أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وهو صحيح صحيح العلامة الألباني، هو سياق حديث جبريل لكن فيه زيادات. ولأبي فروة فإن لجلوس عنده، يعني ليس أبو فروة هو الجلوس، إنما قال لأبي فروة يعني طريق الحديث، فهو رجل من رجال الإسناد وليس هو صحابي، فهو راوي عن التابعين. فإن لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس وسخ. قوله شديد سواد الشعر، قال ولابن حبان شديد سواد اللحية. قوله لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، قال ولسليمان التيمي، يعني هذا طريق آخر من طريق سليمان التيمي، سليمان بن طرخان، ليس عليه سحناء السفر. إيش معنى سحناء السفر؟ ها؟ إيش؟ يعني هيئة السفر. وليس من البلد، يعني هذا ليس من عادة من يأتي من الأسفار أن يأتي بهذه الهيئة، نظيف الثياب ليس عليه غبار ولا يظهر عليه آثار السفر، وكأنه ساكن بجوار المسجد، هو غير معروف. قال فتعجب الصحابة من هذا الرجل، حيث كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. يعني الآن وأنت مسافر في سيارة ومع ما فيها من النظافة والتكييف وبعيد عن الأتربة، ومع هذا تتسخ ثيابك في السفر، فكيف بالذي يركب في تلك الأيام على الراحلة، على الحمير، على الإبل، على قال فتعجب الصحابة من هذا الرجل حيث كان شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر، والمسافر من شأنه أن لا يكون كذلك، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. ولم يعرف الحاضرون، واستدل بعض أهل العلم بهذا أن طالب العلم يكون حسن الهيئة، يكون نظيفا حريصا على النظافة. وفي رواية عثمان فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. في رواية المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال سلوني فهابوا أن يسألوه، قال فجاء رجل قالوا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، على فخذي من؟ على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفسه، ما في على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هات الحديث من فتح رقم 50 الذين قالوا قد جاءت روايات أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا مبالغة في التعمية، حتى يقول الصحابة هذا أعرابي جلف ما يعرف من أين، ما يعرف من أينه. ولذلك فعل هذه الهيئة، يمسك بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله. بعضهم قال إنما المراد به ركبتي نفسه، لكن الإشكال في الرواية التي خارج الصحيحين وفيها هذا التصريح. قال وفي حديث ابن عباس الذي عند النسائي وغيره ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولسليمان التيمي فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال وصنيعه عليه السلام منبه للإصغاء إليه، وفي إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء الجاهل، يعني من جفاء السائل، كوضعه يده على ركبته، ولعل مبالغة جبرائيل تعمية لأمره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة الذي هو حديث جبريل هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، قال فأتاه رجل، أي ملك في صورة رجل، وفي التفسير المصنف إذا أتاه رجل يمشي، ولأبي فروة فإنا لجلوس عنده إذا أقبل رجل، أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس، ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي رواية ابن حبان سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر ولا أعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه. في رواية لسليمان التيمي ليس عليه سحناء السفر، يعني نفس الكلام الذي ذكرناه موجود في الفتح، وليس من البلد، فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قولي على فخذيه يعود على النبي، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به النووي، النووي عكس ذلك. ووافقه التربشتي بأنه حمله على أنه جالس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. وهذا وإن كان ظاهرا من السياق، لكن وضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل. والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم. ولهذا استغرب الصحابة صنيعه، لأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر سفر، ما أحد تكلم عليها هذه الزيادة. أذكر أن الشيخ كان يذكرها لكن نسينا ماذا كان يقول. يقول بما يقول النووي، لكن هل كان في شيء من العلل أو لا؟ الله، في حديث في الصحيحين في أما وأبيك لتنبأن، قال النووي هذا ما ليس على إرادة اليمين، لكن إذا نظرت إلى العلل تجد كلام أهل العلم عليه وأنه شاذ، بعض الألفاظ تكون خارج الصحيح وقد يحكم عليه بالشذوذ، لكن هذا الآن وقع على ظاهره حتى تأكد. إذن بماذا أولوه إذا فعل ذلك؟ إذا حمل على أنه كما في ظاهر هذه الروايات على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، على أن من يسأل من قبل من يأتي يتعلم فإنه يصبر، فالغالب على أن الذي يأتي ويتعلم أو يسأل وليس معروفا بطلب العلم وجالسة أهل العلم أنه قد يصدر منه بعض هذه الأمور التي تكون يعني يظهر فيها صبر المعلم ويظهر فيها حلمه وعفوه عن الذي ما اعتاد المجالسة لأهل العلم. أيه. هذا بس ما تجرأ أننا نقوله، نحن نريد المصدر. أبو عبد الرحمن يقول شيخنا يحيى ذكر هذا في شرح الحديث بالأربعين النووية، هذا الآن من فوائد تقييد الفائدة حينما يخرج الكتاب للشيخ تجد مرجعا، يعني هذا في الدرس قد تكتب الفائدة لكن ربما تفقد الكتاب أو نحو ذلك، لكن إذا كتب الشيخ كتابا وصار مرجعا يرجع الناس إليه. الآن هذه فائدة، الشيخ قال إنه شذ به سليمان التيمي هذه الرواية، نعم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولسليمان تيمي وذكر إلى آخره. ها فيها زيادة تحج وتعتبر. طيب إذن قيدوها للفائدة. هذا قلم يا في شرح الأربعين. قال وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال ولفظ الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان قبل الإسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي بعض الروايات حديث عمر في بعض روايات حديث عمر أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. قال الحافظ ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها وليس في السياق ترتيب. وفي رواية أبي فروة أنه قال السلام عليك يا رسول الله قبل السؤال. قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام لعله مبالغة في التعمية، يعني قوله له يا محمد يعني كأنه ما يعرفه. قوله أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ولفظ الصحيحين، قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا والمراد بالعبادة النطق بالشهادتين، وإنما احتاج أن يوضحها بقوله لا تشرك به شيئا، ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك، وفيه تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قوله فقال صدقت فعجبنا له، يسأله ويصدقه. لماذا تعجب يا عبد الرحمن؟ عندك يا عبد الرحمن لماذا تعجب؟ قال فعجبنا له يسأله ويصدق. إيش معنى عجبنا له يسأله ويصدق؟ أعمار يعني أنه عالم بما سأل عنه. حينما يقول له صدقت، عندما تسأل إنسانا ويجيب وأنت تقول صدقت، إيش معنى صدقت؟ معنى أنك تعلم بما سألت، بخلاف الذي ما يعلم يقول جزاك الله خيرا، يعني تقول صدقت، يعني إذن هو يعلم هذا. هذا إذا أراد به الإنسان تعليم غيره، يسأل عن المسألة التي يعلمها ليعلمها غيره، يسأل صاحب العلم. فقد تأتي أنت مثلا في مجتمع بحاجة إلى تعليم، وكثير من العامة ما يعرفون يسألون، ما يسأل عن ما يهمه، فيأتي طالب العلم الذي يعلم المسائل فيسأل صاحب العلم الذي زارهم ما حكم كذا ما حكم كذا ما حكم كذا، حتى ينتفعوا ولو كان يعلم. لكن البعض قد يبتلى بالسؤال الذي هو سؤال إظهار أن عنده شيء، يعني يأتي يسأل العالم فيسأله ويجيبه ويقول صحيح، لكن يعني يقول فلان كذا ويظهر أنه قد بحث المسألة وعنده معلومات. طيب إيش ليش سألت؟ إذا كنت تعلم المسألة الآن ليش سألت؟ إيش الثمرة وأنت لست عند قوم يتعلمون؟ حتى تري من سألته أنك عندك اطلاع، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. وبعضهم قد يكون هذا بسبب أنه ما اعتاد طلب العلم، طلع على مسألة مسألتين، ما يحب أن ينسب أنه ما عنده شيء من العلم، لكن يحتاج إلى صبر. قد رأينا بعض المواقف عند شيخنا، بعضهم يسأل، يعني أنت تستحي من هذه الأسئلة حينما تجد السائل يقول مثل هذه الأشياء وما فيها، لكن سبحان الله الحلم موجود، هم يعرفون أحوال السائل، ما يقول له ليش تسأل عن هذا السؤال ولا شيء، يجيبه كأنه هذا من الحلم الذي أوتيه أهل العلم. قال عجب، طيب بقي كلامنا، إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام في بعض الروايات، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، أي يسأل. قال نعم، فدل على أن من أكمل الإتيان، أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، وهذا هو دليل المرتبة الأولى، وفسره بأعمال الجوارح الظاهرة. والإسلام هو الدين، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه. قوله فعجبنا له يسأل ويصدق، قال عجب الصحابة رضي الله عنهم منه، فإن من شأن السائل أن يجهل ما يسأل عنه. قوله فقال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه؟ ما قال أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه، وفي آخرها قال وتؤمن بالقدر. قال صدق. قال العلامة ابن القاسم رحمه الله في الحاشية وقد ذكر الله الإيمان بهذه الأصول في مواضع من كتابه، من يذكرها؟ من يذكر آية تدل على ذلك؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، إلى قول يومي يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وهو قد ذكرها. قال: وقد ذكر الله الإيمان بهذه الأصول في مواضع من كتابه، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعل هذه الستة هي أركانه ومبانيه. وإعادة تؤمن، إيش معنى إعادة تؤمن يا نصر؟ قال: وإعادة تؤمن، إيش معنى تؤمن؟ طيب ما هو الجواب يا عبد الواحد؟ كلمة تؤمن لماذا كررها في آخره في قوله وتؤمن؟ ها، بأمر القدر، وهو ذكره. قال: وإعادة تؤمن، قال أن تؤمن بالله وملائكته، ثم قال وتؤمن بالقدر. وإعادة تؤمن عند ذكر القدر للاهتمام بشأنه، بشأن ماذا؟ بشأن القدر. وبهذا الحديث احتج عبد الله بن عمر وقال في القدرية: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. في رواية: وتؤمن بالجنة والنار. هذه في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد بإسناد حسن. فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. وهذا دليل المرتبة الثانية، وفسره بالأعمال الباطنة. ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا افترقا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. قال: ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.